الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الإشكال الخامس، أنا نتصور عفوا. الإشكال السادس، أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل بحصول صور الأجسام المادية. حاصل الإشكال السادس، أن القول بالوجود الذهني أي بحضور الماهيات بأنفسها عند الذهن. هذا الكلام يستلزم أمرا باطلا، وهو لا يتوافق مع نظرية الإدراك من حيث تحققها، أو قل لا ينسجم مع الإدراك وتفسير الإدراك الذي شرحه وبينه علماء الطبيعة. فقد ذكروا أن الإدراك الحسي أو أن الإدراك الخيالي المتوقف على الإدراك الحسي إنما يتحقق عن طريق الخطوات التالية. فإذا أراد الذهن أن يدرك الشجرة الخارجية، أول ما يقوم به هو أن ينظر إلى ما في الخارج، أن يسلط البصر على الشجرة الخارجية، ثم بعد ذلك يصدر انعكاس هذه الشجرة إلى القرنية، ثم إلى عدسة العين، ثم بعد ذلك هذه الصورة المنطبعة أو المنعكسة أو هذا الإشعاع المنعكس في عدسة العين ينتقل إلى الدماغ. إذا انتقل إلى جزء من الدماغ، هنا يتحقق ما يسمى بالإدراك. فالذي حصل في أذهاننا ما هو إلا الصورة المنعكسة عن ذلك الجسم، والصورة التي تحققت في الذهن ليست هي عين ما في الخارج. وهنا محور المرض، وهنا مربط الفرس. الوجود الذهني ينص أن ما في الذهن هو عين ما في الخارج ماهية، بينما عملية الإدراك لا ينتج عنها أن ما في الذهن يكون هو ما في الخارج، بل الصورة التي في ذهني تكون أصغر مما هو متحقق في الخارج. جبل عرفات في الخارج كبير، أما ما هو في الذهن هو مجرد صورة صغيرة منطبعة في منطقة الشبكة العين الصفراء أو الشبكية أو ما شابه ذلك. هذا لا يهمنا، ما يهمنا أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن القول بالوجود الذهني يعني أن ما في الذهن هو عين ما في الخارج ماهية، بينما حقيقة الإدراك بناء على التفسير العلمي الطبيعي لها تؤدي أو ينتج عنها أن ما في الذهن ليس هو ما في الخارج. صورة عرفات، صورة البحر أقل بكثير مما هو عليه في الخارج، وليس هي هي. طبعا نحن أجبنا عن هذا الإشكال بأن الصورة مجرد عن المادة، ولكن هذه النظرية لا ترى التجرد، لأنها لا تؤمن إلا بالمادة، وتفسر الإدراك أنه عملية مادية، فلا تقول بالتجرد. من هنا يرد هذا السؤال، يوجه إليهم هذا السؤال، وهو إذا كانت الصورة المنطبعة في المنطقة الصفراء أو في الشبكية أو في جزء من الدماغ أقل وأصغر مما هو متحقق في الخارج، هنا يأتي هذا السؤال، كيف يتولد الصدق بحيث يقال بأن هذه الصورة تطابق ما في الخارج؟ الجواب أجاب عن ذلك بأن الذهن يلحظ أجزاء هذه الصورة المنطبعة في هذه المنطقة، يلحظ النسبة بين هذه الأجزاء، فإذا نسب كل جزء من أجزاء الصورة إلى الجزء الآخر أدرك أن هذه الصورة تطابق ما في الخارج، فيدرك أنها صورة حاكية لما في الخارج. المهم أننا نقول ما في الذهن ليس هو تمام ما في الخارج، وأما مسألة الحكاية والصدق فهذا ناتج عن أن الذهن عندما يلاحظ أجزاء الصورة ينسب بعض الأجزاء إلى بعضها، فيدرك أن هذه الأجزاء تطابق ما في الخارج أو تحكي عن ما في الخارج، ونحن نريد القول بالمطابقة ليس مجرد الحكاية. لاحظ ماذا قال، الآن يتضح التطبيق بعض النكات. الإشكال السادس، أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل، يريد من الإحساس والتخيل ظاهرا البصري بقرينة ما سوف يأتي، أن الإحساس والتخيل، الإحساس بأي شيء؟ بحصول صور الأجسام المادية كصورة الشجرة والبقرة والبحر، يعني الصور المرئية بما لها لهذه الصور الجسمية من النسب والخصوصيات الخارجية. النسب ككون مثلا الرأس إلى فوق والرجلين إلى تحت، فإذا نسبنا الرأس إلى البدن، إذا نسبنا الرأس إلى البدن أدركنا أن الرأس هو فوق والبدن هو تحت. والخصوصيات ككونه مثلا هذه الصورة سوداء، بيضاء، طويلة، عريضة، مربعة، الخارجية في الأعضاء الحاسة، وانتقالها أي انتقال الصورة، صور الأجسام إلى الدماغ مع ما لها أي لهذه الأعضاء من التصرف فيها أي في الصور بحسب طبائعها الخاصة، يعني هذه الصورة لها طبيعة خاصة. مثلا قالوا بأن هذه الصورة إذا وصلت إلى شبكية العين تبدلت بعد ذلك إلى مجموعة من الموجات المغناطيسية التي تنتقل إلى الدماغ، والإنسان ينتقل إلى خصوصية مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده. هذا دفع إشكال مقدر أنه كيف تكون هذه الصورة حاقية عما في الخارج؟ قالوا الذهن يقوم بعملية المقايسة بين أجزاء الصورة فيدرك أن أجزاءها تنطبق مع الأجزاء الخارجية على ما فصلوا في محله في علم الطبيعة. ومع ذلك لا مجال للقول بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان، بل الذي حضر مجرد الصورة التي تعكس ما في الخارج وليست هي هي. والجواب عن ذلك بأن يقال، يقول العلامة: قضية الفعل وقضية الانفعال نحن لا ننكرها في تحقق الإدراك، فالنفس إذا أرادت أن تدرك ما في الخارج فهي تنظر، والنظر فعل عن طريق حاسة البصر، يعني عن طريق أمر المادي. والنفس إذا نظرت إلى ما في الخارج انفعلت. إذن فعل النفس بالاستعانة بالبصر بالباصرة، أي بالاستعانة بالأمر المادي، وانفعال النفس هذا لا ينكر. ولكن هل هذا هو حقيقة الإدراك؟ هل أن حقيقة الإدراك هو فعل النفس أو انفعال النفس؟ يقول العلامة: ليس الأمر كذلك. ليس الإدراك حقيقته فعل وانفعال، بل الإدراك حقيقته حضور الصورة المجردة. إن كانت الصورة صورة جزئية فهي صورة مثالية، وإن كانت صورة خيالية فهي صورة مثالية أيضا، وإن كانت صورة كلية فهي صورة عقلية كما فصلنا ذلك في البحث السابق. إذن سيدنا، إذا لم تنكر الفعل في عملية الإدراك ولم تنكر الانفعال في عملية الإدراك، كيف تقول أن حقيقة الإدراك ليس هي الفعل وليس هي الانفعال؟ يقول: نعم، ما أشرنا إليه سابقا أن الفعل والانفعال مقدمات إعدادية تمهد النفس لحضور الصورة المثالية المجردة عن المادة. هذا ما أشرنا إليه سابقا. قلنا نحن سابقا: من هو الذي يفيض على النفس الصور العلمية سواء كانت جزئية أم كلية؟ من المفيض؟ النفس هي النفس فاقدة، والفاقد لا يكون موجدا. إذن من يوجد هذه الصور العلمية؟ قلنا: موجود آخر يسمى بالموجود العقلي. طبعا المراد بالموجود العقلي ليس هو القوة العاقلة، القوة العاقلة هي النفس. موجود عقلي يعني مجرد عن المادة ذاتا وفعلا في عالم العقل. ذاك الموجود العقلي هو الذي يوجد الصور العلمية المجرد عن المادة، يوجدها في النفس، ولكن لا يوجدها عند النفس إلا بشرط. ما هو ذاك الشرط؟ أن تتصل النفس بالخارج، يعني تنظر إلى الخارج، تفعل وتنفعل عن الخارج. إذا الفعل والانفعال شروط معدة لإفاضة الصور العلمية المجردة عند النفس، وليس حقيقة الإدراك هو نفس الفعل والانفعال. الفعل والانفعال شروط إعدادية مقدمات لتحقق الإدراك، وليس هما نفس حقيقة الإدراك. هذا نظير ما يقال في المنطق: ما هي حقيقة التصديق؟ ما هو التصديق الذي يقابل تصور العلم؟ إما تصور وإما تصديق. قالوا: التصديق لو لاحظنا لوجدنا فيه ما يلي: التصديق بقيام زيد، وجدنا أنه يحتاج إلى تصور الموضوع وهو زيد، وتصور المحمول وهو قائم، وتصور نسبة القيام إلى زيد، والحكم وهو إدعان النفس أو إدراك أن إدراك المطابقة، إدراك أن النسبة تطابق الواقع أو لا تطابق الواقع، على الخلاف في تفسير الحكم. هنا نظريتان. نظرية تقول بأن التصديق هو مجموع هذه الأمور الأربعة، أي أن التصديق هو تصور الموضوع والمحمول والنسبة والحكم، وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي، وذهب إلى أن التصديق مركب من أربعة أجزاء. نظرية الحكماء لا، أن التصديق فقط هو الحكم، لا أن التصديق هو الأربعة الأمور جميعها، التصديق فقط هو الجزء الأخير هو الحكم. من هنا جاء هذا السؤال، الأجزاء الثلاثة المتبقية ما محلها من الإعراب؟ تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور نسبة القيام إلى زين. قالوا هذه التصورات مقدمات إعدادية لتحقق الحكم الذي هو التصديق. لا يتحقق الحكم والتصديق إلا عندما يتصور الذهن زين وقائم وينسب القيام إلى زين. هذه التصورات مقدمات إعدادية لتحقق الحكم، وإلا التصديق هو الحكم فقط. كذلك في المقام هنا، النفس لا تحضر عندها الصور المجردة المثالية العلمية إلا بشرط. ما هو ذاك الشرط؟ أن تتصل النفس بالخارج وتنظر فتفعل وتنفعل، فالفعل والانفعال مقدمات إعدادية وليس، يعني بعبارة العلامة، ممهدات لحصول الإدراك، كما أن التصورات ممهدان لتحقق التصديق، كذلك الفعل والانفعال والاتصال بالخارج ما هي إلا ممهدان لتحقق الإدراك، وليس الإدراك هو الفعل والانفعال. لهذا قال والجواب عنه أن ما ذكروا من الفعل، الفعل ماذا؟ يعني النظر، النظر إلى الخارج عبر الباصرة، والانفعال النفس إذا نظرت انفعلت تأثرت، الفعل هو التأثير والانفعال هو التأثر المادي عند حصول العلم بالجزئيات. العلم بالجزئيات يعني العلم بالصور الحسية والصور الخيالية. أن ما ذكروه عند حصول العلم بالجزئيات في محله، يعني نسلم به، لا بد من فعل، لا بد من انفعال، لكن هذه الصور المنطبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات. يقول هذه الصور المنطبعة في منطقة العين، في منطقة العدسة، في المنطقة الصفراء كما يقولون، هذه مغايرة لمن؟ مغايرة للمعلوم الخارجي. وجه المغايرة ما هو؟ قلنا هذه صغيرة وما في الخارج كبير. يقول ليست هي المعلومة بالذات التي يوجب أن تكون النفس منعوتة بالعلم، بل هي، أي هذا الفعل والانفعال، معدات ممهدات تهيئ النفس لحضور أي شيء، الماهيات الخارجية عندها عند الناس، لكن بأي حالة تحضر؟ بوجود مثالي، يعني مجرد غير مادي. وإلا ما بعد وإلا، يعني لو لم تحضر الماهيات بأنفسها عند الناس للزم القول بالسفسطة أن ما في الذهن لا يحكي ما في الخارج، لا يطابق ما في الخارج، وعدم مطابقة ما في الذهن لما في الخارج سفسطة ينسد معها ضاء العلمي كما قلنا في الشباب. وإلا لزمت السفسطة لمكان، لماذا سفسطة؟ قال لمكان المغايرة بين الصور الحاصلة في أعضاء الحس والتخيل وبين ذوات الصور، ذوات الصور يعني الأمور الخارجية، يعني عدم المطابقة بين ما حصل عند الحس وما هو في الخارج. بل هذا أي وجود المغايرة بين الصور الحاصلة في الدماغ في أعضاء الحس كالعين وبين ذوات الصور، هذه المغايرة المستلزمة للسفسطة من أقوى الحجج على حصول الماهيات بأنفسها عند الإنسان بوجود غير مادي، بوجود مجرد. فإن الوجود المادي لها لهذه الصور كيفما فرض لم يخلو عن مغايرة ما بين الصور الحاصلة في أعضاء الحس كالدماغ كشبكية العين وبين الأمور الخارجية ذوات الصور، ولازم تلك المغايرة السفسطة ضرورة التي ينسد معها باب العلم. إذن حتى نرفع هذه السفسطة لا بد أن نقول بالتطابق الماهوي. الإشكال السابع أن لازم القول بالوجود الذهني أن تكون الصورة العلمية كلية جزئية والتالي باطل، إذ يستحيل أن يكون شيء واحد هو كلي هو جزئي، لأن معنى أنه كلي يعني لا يمنع الانطباق على كثير، ومعنى كونه جزئي امتناع الانطباق على كثيرين. فإذا بطل التالي بطل المقدم وهو القول بالوجود الذهني. بيان ذلك، بيان الملازمة، هذه الصورة العلمية الحاصلة في النفس أو عند النفس أو في الذهن هي صورة كلية كصورة الإنسان، ماهية الإنسان كلية لأنها تقبل الانطباق على كثير، زين وبكر وعمر إلى آخره، وهي جزئية لأنها متشخصة في الذهن، والمتشخص يكون جزئيا. إذا صورة الإنسان هي كلية لأنها تقبل الانطباق على كثيرين، وهي جزئية لأنها قائمة بالنفس متشخصة في النفس فتكون جزئية. ويستحيل أن يكون شيء واحد هو جزئي وهو كلي. لهذا قال إن لازم القول بالوجود الذهني كون الشيء الواحد كليا بلحاظ انطباقه على كثير، جزئيا بلحاظ أنه متشخص والتشخص يساوي الجزئية، وبطلانه ظاهر لأنه يؤدي إلى التناقض. بيان الملازمة أن ماهية الإنسان المعقولة مثلا من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين كلية، ومن حيث حصولها لنفس عاقلها الشخصية وقيامها بها أي قيامها بالنفس العاقلة جزئية متشخصة بتشخصها متميزة من ماهية الإنسان المعقولة لغير تلك النفس من النفوس. ما معنى لغير تلك النفس من النفوس؟ يعني ماهية الإنسان إذا تعقلتها أنا متميزة عن ماهية الإنسان المتعقلة عندك، لأنها ماهية الإنسان إذا تعقلتها أنا تشخصت بي، وماهيتك تشخصت بك، فتشخصها يتبع تشخص النفس العاقلة. فإذا كانت نفس العاقلة هي أنا، ونفسك العاقلة هي أنت، وأنا غير أنت، إذن صورة الإنسان عندي متشخصة بي، وصورة الإنسان عندك متشخصة بك. فهي كلية وجزئية معا، والجواب أن الجهة مختلفة. فنقول هذه الصورة ماهية الإنسان إنما تكون كلية باعتبار أنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج. فعندما نقيسها إلى الخارج من حيث إنها وجود ذهني تكون كلية، تقبل الصدق على مثلها، وتكون جزئية من حيث أنها قائمة بالنفس، فهي متشخصة بتشخص النفس. إذن جزئيتها بلحاظ تشخص النفس، قيامها بالنفس، وكليتها بلحاظ أنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج. فالجهة مختلفة، وإذا اختلفت الجهات لا يوجد تناقض مع اختلاف الجهة. ولك أن تعبر تعبيرا آخر، قل هي جزئية متشخصة بما هي علم، وكلية بلحاظ أنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج. والجواب عن أن الجهة مختلفة، فهي من حيث إنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج. التفت لهذه النقطة، ليس الكل هو كل شيء قيس إلى الخارج، يعني ليس الملاك في الكل هو المقايسة إلى الخارج، بل الملاك في الكل هو المقايسة إلى الخارج بهذا القيد، من حيث إنه وجود. وإلا سوف يأتينا في مباحث الوحدة والكثرة ومباحث القوة والفعل أن القوة والفعل، أن عندنا موجود بالقوة وعندنا موجود بالفعل، عندنا موجود واحد وعندنا موجود كثير. الواحد والكثير ما بالقوة وما بالفعل، إنما يكون بلحاظ مقايسته إلى الخارج، بلحاظ أنه مقيس إلى الخارج، يكون عندنا ما بالقوة وما بالفعل واحد وكثير. مع ذلك الواحد والكثير ما بالقوة وما بالفعل لا يكون كليا. لماذا؟ لأن الكل هو المفهوم، والواحد والكثير وما بالقوة وما بالفعل وجود خارجي، والوجود الخارجي متشخص، والتشخص يتنافى مع الكلية. إذا الواحد والكثير وإن قيس إلى الخارج لكن لا يجعله كليا. إذا من الذي يجعله كليا؟ من حيث إنه وجود. التفت لهذا التحييد، قال والجواب من حيث إنه وجود ذهني مقيس إلى الخارج كليا، تقبل الصدق على كثيرين. ومن حيث إنها كيفية نفسانية. ما معنى كيفية نفسانية؟ يعني من حيث أنها علم، من حيث أنها قائمة بالنفس، من حيث أنها طاردة الجهل عن النفس، من حيث أنها لا تقبل القسمة ولا نسبة، من غير مقايسة إلى الخارج تكون جزئية. فالجهة مختلفة. هذا الإشكال السابع يفترق عن بقية الإشكالات أنه لا يتوقف على عملية الفرق بين الحمل والاندراج، بينما الإشكالات التي سبقت قلنا فرق بين الحمل والاندراج. هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة في انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره، وفيها ثلاثة فصول. الفصل الأول الوجود في نفسه والوجود في غيره. قبل الشروع في مطالب هذا الفاصل لا بأس أن نفرق بين نحوين من أنحاء الوجود. النحو الأول هو الوجود في نفسه، والنحو الثاني هو الوجود في غيره. في غيره ما هو الفرق؟ الوجود في نفسه هو الموجود الذي يكون معناه مستقلا، بمعنى أن تعقله لا يتوقف على غيره. بعبارة الأصوليين أو النحويين اللغويين أن معناه ظاهر في نفسه، نظير السماء. معنى السماء ظاهر في نفسه لا يحتاج إلى الغيب ليظهر ويبرز المعنى. معنى الكتاب، معنى البياض، معنى اللون. أما الموجود في غيره هو ما توقف إبراز معنى وظهور معنى على غيره، فمعناه ظاهر في غيره، نظير معنى في. معنى في لا يظهر إلا إذا وجد في جملة، كان يقال النار في الموقد فيقال معنى في الظرفية، وفي ليست هي الظرفية. بأي دليل؟ كما ذكر السيد الشهيد في الحلقة الأولى في الأصول، لو كان في مرادفا لمعنى الظرفية لجاز استبدال أحدهما مكان الآخر، فبدل أن تقول النار في الموقد تقول النار الظرفية الموقد. لو كان من يرادف معنى الابتداء لجاز استبدال أحدهما مكان الآخر، فبدل أن تقول سرت من البصرة تقول سرت الابتداء البصرة، وهذا غير جائز، فيكشف أن أحدهما غير الآخر. إذن في شيء ومعناها شيء آخر، معناها لكي يظهر لا بد أن توجد في ضمن جملة، في ضمن أطراف، وهذا هو المعبر عنه بالوجود في غيره. وبعبارة أصولية الوجود في نفسه هو المعنى الاسمي الذي معناه ظاهرا مستقلا في نفسه، أما الوجود في غيره هو المعنى الحرفي الذي لا يظهر معناه إلا إذا كان في ضمن جملة، في ضمن أطراف، في غيره. الموجود في نفسه يمكن أن نعطيه جملة من المميزات. المائز الأول أنه معنى مستقل في نفسه، ومعنى أنه مستقل في نفسه أي أنه يطرد العدم عن ماهية نفسه، وليس معنى جيدا لهذه النقطة وليس معنى الموجود في نفسه ما كان قائما بنفسه أو ما لم يكن قائما بغيره. لو فسر الموجود في نفسه بمعنى ما لا يكون قائما بغيره لخرج العرب، لأن العرب هو موجود بغيره يحتاج إلى قبول. بينما الموجود في نفسه كما يشمل الجوهر كالإنسان كالسماء كالأرض، يشمل الأعراض كالقيام كالقعود. القيام معناه ظاهر في نفسه، وإن كان القيام لكي يوجد لا بد أن يوجد في موضوع. إذا ليس معنى الموجود في نفسه أنه لا يقوم بغيره، وإلا الأعراض قائمة بغيرها بموضوعاتها، فلا يتحقق القيام إلا في جسم، في إنسان، في حيوان. لا يتحقق بياض إلا في جسم، مع أن القيام من المعاني الإسمية المستقلة على حد معنى الإنسان. إذن الموجود في نفسه لا فرق سواء يكون من الجوهر أو من الأعراض، المهم أنه يطرد العدم عن ماهية نفسه، أن يكون مستقلا في المفهومية. ما معنى أن يطرد العدم عن ماهية نفسه؟ هذا ما نحققه لاحقا. هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أن الموجود في نفسه أي المستقل، المعنى المستقل، يصح أن يقع محمولا في القضية الحملية. لاحظ معنى قائم، تقول زيد قائم، فقائم وقع محمولا. كل ما يقع محمولا في القضية يكون من المعاني المستقلة، من الموجود في نفسه، ولهذا عبر عنه بالوجود المحمولي، لأنه يصح أن يقع محمولا في القضية. فالقيام تقول زيد قائم، البياض تقول الكتاب أبيض، وهكذا. الإنسان تقول زيد إنسان، فالإنسان وقع محمولا في القضية، ولهذا عبر عنه بالوجود المحمولي، وعبر عنه بالوجود المستقل، وعبر عنه بالمعنى الاسمي. أما الوجود في نفسه، يعني عفوا الوجود في غيره، يعني المعنى الحرفي، أيضا له جملة من الخصائص. أول خصوصية أنه ليس مستقلا في المفهومية، بل معنى ظاهر ضمن غيره، ولهذا يعبر عنه بالمعنى الحرفي، لأن الحرف هو ما كان ما لم يكن مستقلا في المعنى. أيضا الموجود في غيره دوره هو الربط بين المحمول والموضوع. يعني عندنا زيد وعندنا قائم، حتى يتحقق الربط بين القيام وبين زيد لا بد من رابط يربط المحمول بالموضوع. من هو هذا الرابط؟ هو الموجود في نفسه الذي يصطلح عليه بهاست في الفارسي، أست، أو نعبر هكذا، زيد هو قائم، هو هذا هو الموجود في نفسه، ولهذا يعبر عنه بالوجود الرابط، لأن دوره أن يربط المحمول بالموضوع. لولا هذا الرابط لما تحقق عندنا زيد قائم. زيد لوحدها معنى مستقل، قائم لوحدها معنى مستقل. من ربط القيام بزيد؟ من ربط الكتابة بزيد؟ من ربط القيام بزيد؟ نقول هو هذا الوجود الرابط الموجود في نفسه، في غيره عفوا. الخصوصية الثالثة أنه يستحيل أن يقع محمولا في القضية. لأن الذي يقع محمولا في القضية يجب أن يكون معنا مستقلا في المفهومية. والمفروض أن الوجود الرابط لا استقلالية له في المعنى، بل معناه مندك في أطراف الجملة، في أطراف القضية. إذن يستحيل أن يقع محمولا في القضية بخلاف الوجود في نفسه، فإنه يقع محمولا في القضية. إذا اتضح ذلك، الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن التقسيم المذكور للموجود إلى موجود في نفسه، أي موجود نفسي، وإلى موجود في غيره، أي موجود رابط. هل هذا التقسيم يختص بالوجود الخارجي، أي بلحاظ الوجود الخارجي، أو بلحاظ الوجود الذهني وعالم المفهوم؟ فيقال مفهوم مستقل ومفهوم رابط. وإذا عبر بالوجود المستقل والوجود الرابط أردنا منه الوجود الذهني أم لا؟ ما في الخارج، ما هو متحقق في الخارج على قسمين: يوجد في الخارج موجود في نفسه كالإنسان، وأيضا عندنا موجود في غيره. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي أهمية هذا التقسيم؟ النقطة الثالثة في النتائج المترتبة على هذا التقسيم. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، المشهور بين علماء الأصول وعلماء الفلسفة أن هذا التقسيم لا إشكال أنه متحقق في أفق الذهن، فالموجود في الذهن تارة يكون معنى مستقلا في المفهومية، شوف في المفهومية يعني بلحاظ الوجود الذهني، كمعنى الإنسان، كمعنى بقر، كمعنى شجر، وهو الذي يعبر عنه بالمعنى الاسمي، بالمعنى المستقل، بالمعنى النفسي. وعندنا موجود في غيره وهو المعنى الحرفي، كمعنى في ومعنى إلى ومعنى من ومعنى على. الكلام في الخارج يوجد عندنا موجود في غيره، أي وجود رابط في الذهن، يوجد رابط يربط المحمولة بالموجود. أساسا لولا الوجود الرابط لما تحققت عندنا قضية. إذن في الذهن لا إشكال في الوجود الرابط. كل الخلاف على الصعيد الأصولي وعلى الصعيد الفلسفي هو في الوجود الرابط خارج. نحن في الخارج يوجد عندنا موجودات مستقلة، إنسان، بقر، فرس، شجر، لكن وجود رابط في غيره لا استقلالية له في حد نفسه، يوجد في الخارج أم لا؟ هذا الخلاف وقع خلاف بين الأصوليين وبين الحكماء. هذا البحث مبحوث بشكل مفصل في علم الأصول، أي في مباحث المعنى الحرفي، وقد قرأت شيئا من أو ستقرأ في الحلقة الثالثة من أصول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. السيد في أصوله استدل على الوجود الرابط بأن على الوجود الرابط أي المعنى الحرفي، بأن المعنى الحرفي لو لم يكن متحققا في الذهن لم تتشكل عندنا جملة مفيدة أصلا. وبعبارة المناطقة، لولا الوجود الرابط لم تتشكل عندنا قضية. بقيت الكلمات متناثرة، زيد وقائم وشمس وبقر وفرس ومحمد وعلي. إذا من الذي ربط القيامة بمحمد؟ نقول هو هذا الوجود الرابط. هذا في أفق الذهن، القضية أمر ذهني، ولكن هذا الوجود الرابط له وجود في الخارج أم لا؟ ذهب الأصوليون إلى أن الوجود الرابط لا تحقق له إلا في أفق ذهني فقط. والمشهور بين الحكماء كذلك، إلا أن السيد العلامات قدس سره ذهب إلى أن الوجود الرابط كما هو متحقق في الذهن بدليل تشكل القضية، كذلك هو متحقق في الخارج. فهو موجود في الذهن وموجود في الخارج، ولكن نحو وجوده في الخارج ليس أنه لهما بإزاء مستقل في الخارج، بل وجوده مندك ضمن طرفي القضية. يعني إذا أردت أن تقول زيد قائم، زيد موجود في الخارج، إذا كان موجودا في الخارج بمعنى لهما بإزاء في الخارج، ومعنى أن لهما بإزاء في الخارج أي تشير إليه بإصبعك تقول هذا زيد وهذا قيام. ولكن نسأل العلامة، هذا الوجود الرابط أريد أن تشير إليه بإصبعي أين هو؟ زيد أشرت إليه بإصبعي، هذا هو، وضعت يدي عليه، والقيام هذا هو قيام، هذا بياض هذا جسم، الجسم أبيض. لكن هذا الرابط الذي ربط المحمول بالموضوع إذا كان في الخارج أريد أن أضع يدي عليه. سؤال وجداني يجب على العلامة أن يجيب عليه. يقول العلامة لن تستطيع أن تضع يدك عليه. لماذا؟ يقول لأنه ليس له استقلالية في الخارج، ليس له ما بإزاء مستقل في الخارج، إذا كيف تقول موجود؟ يقول العلامة أقول إنه موجود وجودا اندكاكيا، يعني موجود في ضمن وجود أطرافه مندك، لأنه مستقل في الخارج، لأن له استقلالية في الخارج. جيد، ما الدليل على هذا الوجود الاندكاكي الخارجي؟ ما دليل العلامة على أن الوجود الرابط له وجود وتحقق في الخارج؟ الدليل هذا ما يأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.